أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل حضرتك.
نعم شيخنا أكرمكم الله.
يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وذكر مالك في هذا الباب أيضا عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. وعن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين، وهذه السجدة الثانية من الحج اختلف فيها الخلف والسلف وأجمعوا على أن الأولى من الحج يسجد فيها. وقال الطحاوي كل سجدة جاءت بلفظ الخبر فلم يختلفوا في أنه يسجد فيها، واختلفوا فيما جاءت بلفظ الأمر. وأما اختلافهم في السجدة الآخرة من الحج فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليس في الحج سجدة إلا واحدة وهي الأولى. وروي ذلك عن سعيد بن جبير والحسن البصري وجابر بن زيد، واختلف فيها عن ابن عباس. وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري في الحج سجدتان، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عباس على اختلاف عنه وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي العالية الرياحي. وقال أبو
العالية
إسحاق السبيعي وأبي العالية الرياحي، صحيح؟
نعم صحيح.
نعم. وقال أبو إسحاق السبيعي أدركت الناس منذ 70 سنة يسجدون في الحج سجدتين. وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل كم في الحج من سجدة فقال سجدتان. قيل له حدث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج سجدتان، قال نعم. رواه ابن لهيعة عن مشرح عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج سجدتان ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما، يريد فلا يقرأهما إلا وهو طاهر. قال وهذا يؤكد قول عمر وابن عمر وابن عباس أنهم قالوا فضلت سورة الحج بسجدتين. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن عمر وابن عمر كانا يسجدان في الحج سجدتين. قال وقال ابن عمر لو سجدت فيها واحدة كانت السجدة الآخرة أحب إلي. واختلفوا في سجدة صاد، فذهب مالك والثوري وأبو حنيفة إلى أن فيها سجودا. وروي ذلك عن عمر وابن عمر وعثمان وجماعة من التابعين، وبه قال إسحاق وأحمد وأبو ثور. واختلف في ذلك عن ابن عباس، وذهب الشافعي إلى أنه لا سجود في صاد، وهو قول ابن مسعود وعلقمة. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود إنما هي توبة نبي ذكرت وكان لا يسجد فيها، يعني صاد. وقال ابن عباس ليست سجدة صاد من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وقد ذكرنا الآثار المسندة وغيرها في سجدة صاد في التمهيد. واختلفوا في جملة سجود القرآن، ذهب مالك وأصحابه إلى أنها 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. وروي ذلك عن عمر وابن عباس على اختلاف عنه، وقد ذكرنا في هذا الباب من قال ذلك. وقال أبو حنيفة وأصحابه 14 سجدة فيها الأولى من الحج. وقال الشافعي 14 سجدة ليس فيها سجدة صاد فإنها سجدة شكر، وفي الحج عنده سجدتان. وقال أبو ثور 14 سجدة فيها الثانية من الحج وسجدة صاد وأسقط سجدة النجم. وقال أحمد وإسحاق 15 سجدة في الحج سجدتان وسجدة صاد، وهو قول ابن وهب ورواه عن مالك. وقال الطبري 15 سجدة، ويدخل في السجدة بتكبير ويخرج منها بتسليم. وقال الليث بن سعد: يستحب أن يسجد في القرآن كله في المفصل وغيره. واختلفوا في سجود التلاوة، فقال أبو حنيفة وأصحابه: هو واجب. وقال مالك والشافعي والأوزاعي: والليث هو مسنون وليس بواجب. وذكر مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل وسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عثمان بن
وقع
عبد
مثل
الرحمن
هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟
عليه الصلاة والسلام.
في سجدة صاد أيضا، في سجدة صاد، لعله يأتي معنا إن شاء الله. نعم.
نعم. قال: وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه حضر عمر بن الخطاب يوم جمعة، فقرأ
حضر
على
عمر،
المنبر، هو يعني
نعم،
يحكي عن نفسه،
استمع يعني،
عن ربيعة بن الرحمن،
نعم،
يحكي عن نفسه يعني عن ربيعة بن عبد الله أنه حضر.
ربيعة يحكي أنه كان في المسجد وعمر يخطب يعني، أو نعم، وعمر يخطب،
نعم، أنه حضر عمر بن الخطاب يوم جمعة، فقرأ على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة سجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب وأحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وقال: ولم يسجد عمر. قال: وأخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. قال أبو عمر: هذا عمر وابن عمر، ولا مخالف لهما من الصحابة، فلا وجه لقول من أوجب سجود التلاوة فرضا، لأن الله لم يوجبه ولا رسوله، ولا اتفق العلماء على وجوبه، والفرائض لا تثبت إلا بالوجوه التي ذكرنا أو ما كان في معناها، وبالله توفيقنا. وقال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. وقال الشافعي: لا بأس بذلك. قال أبو عمر: يحتمل قول مالك على أنه أراد يلزمه النزول للسجود،
ويحمل
لأن يحمل قول مالك على أنه أراد يلزمه النزول للسجود، لأن عمر مرة سجد ومرة لم يسجد.
يلزمه،
وأما
يبقى لا يلزمه. يحمل قول مالك على أنه لا يلزمه النزول، مش كده؟
هو يقول يعني
التعليل
ليس العمل على أن ينزل
يخالف
الإمام.
القول. التعليل هنا يخالف القول. لو يلزمه النزول، طب لما يلزمه مع أن عمر مرة نزل ومرة لم ينزل؟
هو يفسر قول مالك يا شيخنا، لأن مالك يرى وجوب السجود.
لما مالك يقول ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر؟
أي نعم، لكن
ليس
هو
العمل.
يقول نعم، هو ليس هذا تفسير لهذه المقولة. هو مذهب مالك يرى وجوب النزول للسجود. أبو عمر بن عبد البر يقول يحتمل قول مالك على أنه أراد يلزمه النزول للسجود، لأن عمر مر سجد. فهمني يا شيخنا ولا عيد؟
ما هو يقول مرة سجد ومرة لم يسجد،
نعم،
فلما يلزمه النزول؟ وأين قول مالك في لزوم النزول؟
في الأول
وقال
خالص
مالك والشافعي
لا لا
والأوزاعي والليث: هو مسنون وليس بواجب. هذا مر معنا في الفقرة رقم 57، الصفحة التي قبلها مباشرة.
ومن يرى الوجوب هو الإمام أبو حنيفة وأصحابه. أيوه
نعم
صحيح، يبقى هو
نعم
كده. طيب، ما
يبقى
برضه
هنا
هذا يفسر ذلك، يفسره.
نعم، يبقى إذن قال أبو عمر: يحمل قول مالك على أنه أراد لا يلزمه النزول.
ممكن.
نعم.
نعم.
حتى هو التعليل، لأن عمر مرة سجد ومرة لم يسجد.
يبقى معناه انه مخير فليس بلازم. نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
قال أبو عمر: يحمل قول مالك على أنه أراد لا يلزمه النزول للسجود، لأن عمر مرة سجد ومرة لم يسجد. وأما قوله لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة. فقول صحيح وحجة واضحة. وأما اختلافهم في سجود التلاوة بعد الصبح وبعد العصر فقد ذكرنا ما ذكره مالك في الموطأ. فقال ابن القاسم عنه: سجد في هذين الوقتين ما لم تتغير الشمس أو يسفر، فإذا أسفر أو اصفرت الشمس لم يسجد. وهذه الرواية
يبقى
قياس
يسجدوا
على مذهب
صحيح،
صاحب الجنائز.
يبقى
هو بيحكي عن
يسجدوا.
إمام مالك أو ولا بيحكي قول عام؟
لا، وهو
لأنه
بيقول
برضه
وهذه
قال ابن القاسم
الرواية
عنه.
قياس على مذهبه، لو قياس يبقى يسجدوا. نعم، يعني كلام ابن قاسم عنه يسجدوا. تمام،
نعم.
ماشي، أو سجد،
وقال ابن
لكن يعني
نعم
ماشي. نعم،
نعم قال: وقال الثوري في قوله مثل قول مالك في الموطأ: وكان أبو حنيفة لا يسجد عند الطلوع ولا عند الزوال ولا عند الغروب، ويسجدها بعد العصر وبعد الفجر. قال أبو عمر: وهكذا
يعني
مذهبه في
يستثني
الصلاة.
أوقات النهي يعني.
نعم.
نعم
قال أبو عمر:
نعم
وهكذا مذهبه في الصلاة على الجنائز. وقال زفر: إن سجد عند طلوع الشمس أو غروبها أو عند استوائها أجزأه إذا تلاها في ذلك الوقت. وقال الأوزاعي والليث والحسن بن صالح: لا يسجد في الأوقات التي تكره الصلاة فيها. وقال الشافعي: جائز أن يسجد بعد الصبح وبعد العصر. وأما قوله لا يسجد الرجل والمرأة إلا وهما طاهران، فإجماع من الفقهاء أنه لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلا على طهارة. وسئل مالك
ده
رحمه الله
يؤيد ما
عن
قاله الشيخ عماد قبل هذا، من أن حكاية الإجماع عنده يعني يقصد بها كثيرا الاتفاق الغالب، يعني اتفاق الأكثرية. نعم.
قال: وسئل مالك رحمه الله عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، أعليه أن يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. قال أبو عمر: معنى قوله أنه لا يصلح عنده أن يكون إماما في سجود التلاوة ويؤتم به فيها فيسجد معه بسجوده إلا من يصلح أن يكون إماما في الصلاة ولا تؤم أن يكون إماما في الصلاة ولا تؤم
نعم.
المرأة والغلام عنده في الصلاة.
نعم.
وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فقول مالك ما ذكره في موطئه. وقال ابن القاسم عنه: إذا قرأ السجدة من لا يكون إماما من رجل أو امرأة أو صبي وأنت تسمعه فليس عليك السجود سجد أم لا، إلا أن تكون جلست إليه. قال أبو عمر: يعني وكان ممن يصلح أن يؤتم به. قال أبو حنيفة وأصحابه: يسجد سجود التلاوة السامع لها من رجل أو امرأة. وقال الثوري في الرجل يسمع السجدة من المرأة، قال: يقرأها هو ويسجد، يعني ولا يسجد لتلاوتها. وقال الليث: من سمع السجدة من غلام سجدها. وذكر البويطي عن الشافعي قال: إن سمع رجلا يقرأ في الصلاة سجدة فإن كان جالسا إليه يستمع قراءته فسجد فليسجد معه. قال: وإن لم يسجد وأحب المستمع أن يسجد فليسجد. قال أبو
يعني
عمر: أصل هذا
الشافعي
النهي.
يفرق بين يستمع ويسمع. نعم. نعم.
قال أبو عمر: أصل هذا الباب عند العلماء قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وقوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قال أبو عمر: قول مالك وجمهور الفقهاء أن الساجد سجدة التلاوة يكبر إذا سجد وإذا رفع منها. واختلف قول مالك إذا كان في غير الصلاة. قال رحمه الله: باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك. ذكر فيه مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال أبو عمر: لم يتجاوز مالك رحمه الله بإسناد هذا الحديث أبا سعيد الخدري، وقد رواه قوم من الثقات أيضا عن أبي سعيد الخدري عن أخيه لأمه قتادة بن النعمان الظفري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن مالك أيضا كذلك، وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد. وروي أن القارئ له الذي كان القارئ لها وروي أن القارئ لها شفنا
نعم
الصورة
نعم
نعم وروي أن القارئ لها الذي كان يتقالها يعني يراها قليلا هو قتادة بن النعمان نفسه، والإسناد بذلك مذكور في التمهيد. وقد اختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث، فقال قوم إنه لما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها ويكثر ترداد قراءتها، إما لأنه لم يحفظ غيرها، وإما لما جاءه من فضلها وبركتها، وأنه لم يزل يرددها حتى بلغ تردادها بالكلمات والحروف والآيات ثلث القرآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لتعدل له ثلث القرآن، يعني على هذا الوجه لما كان من تكراره لها. وهذا تأويل فيه بعد عن ظاهر الحديث، والله أعلم. وقال آخرون نعم
نعم نعم تفضل
نعم وقال آخرون: بل ذلك لما تضمنت سورة قل هو الله أحد من التوحيد والإخلاص والتنزيه لله تعالى عن الأنداد والأولاد. قال قتادة: هي سورة خالصة لله، ليس فيها شيء من أمر الدنيا والآخرة. وقال: إن الله أسس السماوات السبع والأراضين السبع على هذه السورة
السبعة
السبعة.
نعم
إن الله أسس السماوات السبع والأراضين السبع على هذه السورة قل هو الله أحد. قالوا: فلهذا كله وما كان مثله كان ذلك الفضل فيها لتاليها. وهذا وجه حسن من التأويل، إلا أنه لا يقال في غيرها من آيات القرآن المضمنات من التوحيد والإخلاص ما في قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن. ولو كانت العلة ما ذكر لزم ذلك في مثلها حيث كانت من القرآن، في قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وكآخر سورة الحشر، وما كان مثل ذلك. وخالف
طيب،
طائفة معنى الحديث.
فرق الورود، الفرق أن هذا ورد فيه قول النبي وهذا لم يرد فيه. نعم نعم
قال: وخالف الطائفة معنى الحديث في قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن أن الله تعالى جعل القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد منها جزءا واحدا، وزعموا أن تلك الأجزاء على ثلاثة معان: أحدها القصص والأخبار، والثاني الشرائع والحلال والحرام، والثالث صفاته تبارك وتعالى، والثالث صفاته تبارك اسمه. وفي سورة قل هو الله أحد صفاته، فلذلك تعدل ثلث القرآن. واعتلوا بحديث قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: نحن أعجز من ذلك وأضعف. قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. قال أبو عمر: ليس في هذا الحديث حجة لما ذكروه، ولا فرق بين ثلاثة أجزاء وثلاثة أثلاث أو ثلاثة سهام، لأن ذلك كله معناه واحد. وقد وجدنا في خاتمة سورة الحشر وغيرها من صفات الله أكثر مما في قل هو الله أحد، ولم يأتي في شيء منها أنها تعدل ثلث القرآن كما جاء في قل هو الله أحد. ولما لم تعدل قل هو الله أحد في كلماتها ولا في حروفها إلا أنها تعدل في الثواب لمن تلاها ثلث القرآن، وهذا هو الذي يشهد له ظاهر الحديث، وهو الذي يفر منه من خاف واقعة تفضيل القرآن بعضه على بعض. وليس فيما يعطي الله عبده من الثواب على عمل يعمله ما يدل على فضل ذلك العمل في نفسه، بل هو فضله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده على من يشاء من عباداته تفضلا منه على من يشاء منهم. وقد قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولم يختلف العلماء بتأويل القرآن أنها خير لعباده المؤمنين التالين لها والعاملين بها، إما بتخفيف عنهم وإما بشفاء صدورهم بالقتال لعدوهم، لأنها في ذاتها أفضل من غيرها. فكذلك قل هو الله أحد خير لنا، لأن الله يتفضل على تاليها من الثواب بما شاء. ولسنا نقول في ذاتها أفضل من غيرها، لأن القرآن عندنا كلام الله وصفة من صفاته، ولا يدخل التفاضل في صفاته لدخول النقص في المفضول منها. هذا كله قد قاله أهل السنة والرأي والحديث، على أني أقول إن السكوت في هذه المسألة وما كان مثلها أفضل من الكلام فيها وأسلم.
يستثنى
حدثنا
فقط
عبيد،
من كلامه إلا إذا ورد به الحديث الصحيح، فلا يكون السكوت أسلم، بل يكون التفضيل أسلم. نعم.
نعم، قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن محمد قال حدثنا سلمة بن المعلى قال حدثنا عبد الله بن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد بن حنبل: قوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ما وجهه؟ فلم يقم لي فيها على أمر بين، أو فلم يقم لي فيها على أمر
يقوم
بين. يقم، صحيح؟
نعم
نعم، فلم يقم لي فيها على أمر بين. قال: وقال لي إسحاق بن راهويه: معناه أن الله عز وجل لما فضل كلامه على سائر الكلام جعل لبعضه أيضا فضلا من الثواب لمن قرأه تحريضا منه على تعليمه، لأن من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات كمن قرأ القرآن كله هذا لا يستقيم، ولو قرأ قل هو الله أحد 200 مرة. قال أبو عمر: هذان عالمان بالسنن وإمامان في السنة، ما قام ولا قعد في هذه المسألة. وقد
لا
أجمع أهل
أدري
العلم
لماذا يعرض عن حديث الرجل الذي قرأها وقال النبي صلى الله عليه وسلم له لما، فقال: لأنها صفة الرحمن. حديث الذي كان يقرأها في الصلاة، وفيها
لماذا
فيه
كرهه؟
التعليل، فيه التعليل، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره. فيها روايتين، قال: لأني أحبها، ورواية تانية قال: لأنها صفة الرحمن. نعم.
و السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ويعني يقول أن هذا التعليل موجود فيما سواه من القرآن، فهو يقول أن السكوت عن
لكن
البحث عن
هنا
علم.
الكلام عن سورة، وهنالك الكلام عن آيات،
لكن في
وهذا
النهاية
فرق
هي
جوهري
كلها
جدا.
هي في النهاية كلها أفراد من القرآن يعني.
هي
فهو
سورة
يقول
كاملة من البداية إلى النهاية، خالصة في الصفات.
نعم،
لكن مثلا لو قلنا آخر الحشر، لو قلنا آية الكرسي ومثل هذا، حتى لو زادت عليها في الحروف فهي جزء من سورة.
نعم، لكن هو يرى أن السكوت عن علة التفضيل أسلم، ولا يرى أن السكوت عن
لأنه
التفضيل.
لا يجد السند من نص المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولم
النص
يورد هذا الحديث ويرد عليه.
الذي تفضلت فضيلتكم بإراده
مثلا
صحيح،
هذا واحد يعني.
هو في الصحيح
يعني
ولا
مثلا
يخفى
هو
عليه
الآن
يعني.
لماذا سلم بكلمة تعديل ثلث القرآن؟ لم يناقشها لأنها في الحديث، وهو الآن
الحديث
يتباحث
نعم.
في مسألة العلة. طيب العلة إذا ذكرت على سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها لما قال لأنها صفة الرحمن، خلاص، طب ما ده يبقى نص أيضا يسلم له.
يرى أنه مشترك بينها وبين غيرها من الآيات والسور. فيها صفة
أقر
الرحمن
النبي في
أيضا.
هذا وشهد ولم يقر في غيره، له أفضلية على الأقل في هذا يعني.
نعم
لأنه لما يعني دفعه فيما مضى، يعني دفعه على أنه رأي، أما لو ثبت أنه سنة، وأظن هذه كده سنة تقريرية، يبقى علة منصوصة، علة منصوصة مش مستنبطة. نعم.
وقال النبي شيخنا أخبروه أن الله يحبه.
نعم، هو ده جوابا على قوله إني أحبها. وورد أيضا أن النبي سأله مباشرة فأجابه لأنها صفة الرحمن، كأنه يعني جرى الكلام أخبروه أن الله يحبه وكان غائبا، فلما لقيه وسأله أخبره بذلك بشره، قال حبك إياها أدخلك الجنة. فحبك خطاب، يبقى إذن كان حاضرا. نعم،
أحسن الله إليكم.
آمين يا رب.
قال: وقد أجمع أهل العلم بالسنن، قال رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم بالسنن والفقه، وهم أهل السنة، عن الكف عن الجدال والمناظرة فيما سبيلهم اعتقاده بالأفئدة مما ليس تحته عمل، وعلى الإيمان بمتشابه القرآن والتسليم له ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصفات كلها وما كان في معناها، وإنما يبيحون المناظرة في الحلال والحرام وما كان في سائر الأحكام وإنما يبيحون المناظرة في الحلال والحرام وما كان في سائر الأحكام يجب العمل بها، التي يجب العمل بها
وأنا أظن والله
والتي
أعلم،
يجب
وما
فيما
كان في
سبق.
معناها وإنما يبيحون المناظرة في الحلال والحرام وما كان في سائر الأحكام. هو في شيء ساقط، يبقى معناه أن الكل يجب العمل به يعني، والله أعلم. يجب العمل بها
في
أو
سائر
وما
الأحكام
كان في
التي
سائر
يجب العمل
الأحكام يجب
بها.
العمل به، به صح كده وتمشي.
وما كان في سائر الأحكام يجب العمل به.
هي تبقى العبارة قلقة برضه.
وما كان في سائر الأحكام، يعني هو يعني شيخنا أن الجدال والمناظرة فيما فيه العمل،
فيما فيه العمل،
يعني فيما
وإنما يبيحون المناظرة في الحلال والحرام وما كان في سائر الأحكام يجب العمل به.
وإنما
فيما
يبيحون
ماذا؟
المناظرة في الحلال والحرام وما كان في سائر الأحكام التي يجب العمل بها.
أو الذي يجب
التي ينبني
العمل
عليها
به.
عمل، يعني الأمور
نعم،
التي ينبني عليها عمل.
الذي والتي، إذا كان هذا هو المعنى ما في مشكلة. نعم،
قال
يعني
رحمه
وشأنهم
الله،
يجب العمل به. نعم.
نعم جزاكم الله خير. قال رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا
هي
مصعب بن
مش
عبد الله.
أصبغ على وزن أحمد، أفعل
نعم
صحيح،
ممنوع من الصرف.
فتبقى
نعم
ممنوعة. أنا لا أدري، أسأل يعني،
قاسم بن أصبغ.
ولا إحنا دايما
طبعا
بنقولها حدثنا قاسم بن أصبغ أو كذا، ف يعني إذا كانت كذلك تبقى أصبغ، صح ولا إيه؟
على وزن أفعل.
وإلا يعني ما هي أحمد، لماذا منعت؟ لأجل
عشان
نفس
أفعل
السبب
العالمية،
العالمية.
أفعل العالمية
أيوة، و
وأفعل.
أي نعم نعم وأفعل نعم
نعم أفعل.
نعم مش
هي
فاضي
أصبغ
شرط.
فيها العالمية،
أيوة
وهل فيها أفعل، يعني هي مشتقة من الفعل صبغة، صبغة.
لا هي الوزن وخلاص، مش اشتقاق.
نعم
نعم ماشي، اتفضل يا خالد.
قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال سمعت مالكا يقول: إن أهل بلدنا يكرهون الجدال والكلام والبحث والنظر إلا فيما تحته عمل، وأما ما سبيله الإيمان به واعتقاده والتسليم له فلا يرون فيه جدالا ولا مناظرة. هذا معنى قوله. أخبرنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين البغدادي بمكة قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا عمر بن مدرك القاضي قال حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قال: أمروها كما جاءت بلا تفسير. وقال أحمد بن حنبل: يسلم بها أو يسلم بها كما جاءت، فقد تلقاها العلماء بالقبول. قال حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن سهل المروزي قال حدثنا الحسين بن الحسن النرسي قال حدثنا سليم بن منصور ابن منصور بن عمار سليم بن منصور بن عمار قال: كتب بشر المريسي المريس المريسي المريسي
أحيانا يقولون المريسي وأحيانا يقولون المريسي، لا أدري هل فيها ضبط ثالث أم لا.
المريسي،
بكسر الميم يعني.
لا أعلم.
المريسي أو
المريسي بكسر الميم.
المريسي، أسمع من العلماء رحمهم الله وحفظ من بقي على أنها إيه، بالراء مشددة أو مكسورة فقط. نعم.
قال حدثنا بشر المريسي إلى أبي رحمه الله كتب بشر المريسي إلى أبي رحمه الله: أخبرني
يعني
عن
إلى
القرآن.
منصور بن عمار. نعم.
قال: أخبرني عن القرآن أخالق أم مخلوق؟ فكتب إليه أبي: بسم الله الرحمن الرحيم، عافانا الله وإياك من كل فتنة، وجعلنا وإياك من أهل السنة ومن لا يرغب بدينه عن الجماعة، فإنه إن يفعل فأولى بها نعمة، وإلا يفعل فهي الهلكة، وليس لأحد على الله بعد المرسلين حجة، وليس لأحد على الله بعد المرسلين حجة. ونحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة يتشارك فيها السائل والمجيب، تعاطى السائل ما ليس له وتكلف المجيب ما ليس عليه، ولا أعلم خالقا إلا الله، والقرآن كلام الله، فانتهي أنت والمختلفون فيه إلى ما سماه الله به تكن من المهتدين، ولا تسمي القرآن باسم من عندك فتكون من الهالكين. جعلنا الله وإياك من الذين يخشونه بالغيب وهم من الساعة مشفقون. والسلام.
فرده
وأما
إلى السلامة في كل شيء، وهذا يعني أصل من أصول أهل السنة، الكلام عن الله بما ورد عن الله وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه النجاة. نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
قال: وأما حديث مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة. وذكر الحديث إلى آخره. ففيه فضيلة بينة وجليلة في قراءة قل هو الله أحد، وممكن أن يكون ذلك الرجل وجبت له الجنة بتلاوتها مع أعمال البر غيرها، وممكن أن يكون ذلك خاصة لها. وقد ذكرت الاختلاف في اسم شيخ مالك هذا في التمهيد. وروى سفيان بن عيينة عن مسعر عن مجاهد التيمي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال: أما هذا فقد غفر له. وسمع رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون، فقال: هذا قد برئ من الشرك. وفي فضائل قل هو الله أحد حديث أنس بن مالك، أنس بن مالك وغيره. وأما حديث مالك عن ابن شهاب عن
السلام
حميد بن عبد الرحمن، عليكم
عليكم
السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وهنا يقول: وروى سفيان بن عيينة عن مسعر عن مجاهد التيمي. من مجاهد التيمي هذا؟ يعني مجاهد التيمي ده ليس مجاهدا، إنما هو
ليس
مهاجر.
مجاهد ابن جبر،
مجاهد بن جبر هذا ولاؤه لبني مخزوم، يعني لو هينسبوا إلى قبيلة يقول مجاهد المخزومي مولاهم، وهو مشهور بمجاهد المكي. لكن هو ليس من شيوخ مصعب ولا ينسب إلى بني تيم، هذا تحريف. هو مهاجر، مهاجر التيمي ده تابعي، مهاجر مهاجر التيمي تابعي مذكور في شيوخ مصعب ابن كدام.
جزاكم الله
وده
خير.
تحريف يعني.
قال: عن وروى سفيان بن عيينة عن مسعر عن مهاجر التيمي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. نكمل؟
نعم نعم
كنا أخلصنا هذا. نعم. قال: وأما حديث مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. فقد ذكرنا الآثار المسندة في قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن من طرق في التمهيد، وذكرنا هناك الحديث المسند بأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها، ومعناه عندي والله أعلم أن كثرة قراءته لها ترفع عنه غضب الرب يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فقامت له مقام المجادلة، والله أعلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك. وذكر الحديث. وبهذا الإسناد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه قال: من سبح دبر كل صلاة 33 وحمده 33 وكبره 33 فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وذكر الحديث موقوفا على أبي هريرة لم يرفعه، وقد ذكرت طرقه مرفوعا في التمهيد. وليس في شيء من هذه الأحاديث ما يحتاج إلى شرح ولا إلى قول، وإنما هي من فضائل الذكر ظاهرة معانيها. مالك عن عمارة بن صيد. وعليكم السلام.
هنا وقف شيخنا.
يا مرحبا.
رأيكم الله أن بعض العلماء أو بعض الذين يرون تقييد الذكر بالعدد.
نعم.
فمنهم من قال أن جميع الأحاديث لا تزيد عن 100، إلا أنه يرد عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك.
نعم.
فهنا الإطلاق يقتضي عدم يعني المعدودية في أعداد الذكر.
نعم.
هذا أيضا من اللطيفة الطيبة التي تدل على اللامحدود في مسألة الذكر، على خلاف من قال بأنه لا يزيد الإنسان لذكر من الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100.
فهل يقال أنه إطلاق وإباحة في نفس الذكر ولا في كل ذكر؟
منهم من قال هذا ومنهم من زاد، يعني فتح الأمر على يعني أن الأمر في قضية الذكر بشكل عام. يعني
سيصير عندنا الآن من الأحاديث نوعان: نوع سكت عن الزيادة،
نعم،
ونوع أباح الزيادة.
نعم.
ف فهل ينسحب ما أباح فيه على ما لم يبح فيه، أو يختص بما ورد فقط؟ عندنا في الشافعية يقولون إذا نوى 33 والمئة وكذا، وأراد هذا الذكر المخصوص فيقف عند الإيه؟ عند العدد. وأما إذا أراد الذكر المطلق، يعني جعل الأمر تبعا للمقصود يعني،
لكنه
ويريد
حتى في
الذكر المطلق فليفعل ما شاء يزيد
ولكن
يعني.
حتى ولكن حتى في الذكر المخصوص قد ورد هنا أيضا الزيادة أكثر منه.
الذكر المخصوص يعني لو كنا مثلا دبر كل صلاة ورد 10، ورد 11، ورد 25، ورد 33.
أو قال هنا مثلا من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك 100 مرة، وذكر مخصوص
صحيح، أو زاد عليه فهنا أباح.
نعم.
لكن أقصد مثلا مثل ذكر الصلاة ورد بهذه الهيئات الأربعة، أنا لا أدري هل ورد بهذه غير هذه الأربعة أم لا. فمعنى التخصيص في 33، في 25، في 11، في 10، يبقى إذن يعني تنوع إلى هذه الأنواع الأربعة. فهل لأحد أن يحدث نوعا خامسة؟
لا لا لا،
هذا هو
المقصود
المقصود يعني.
نعم، إنما فيما ورد من محدودية الذكر بشكل في الذكر العام المطلق يعني،
نعم.
فإنه لا محدودية فيه على الزيادة التي ذكرت في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من قوله تعالى واذكروا الله كثيرا، أو
نعم
ذكروا
نعم
الله كثيرا، يعني في غير ذلك
نعم
من الآيات والأحاديث التي
نعم
يستدل بها على ذلك. جزاكم الله خير.
ويمكن أن يقال أيضا فيما ورد فيه إطلاق في بعض الأحاديث وتقييد في بعض الأحاديث، فيتقيد بكل في موضعه إذا أراد الثواب فيه. يعني مثلا حديث من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حصل كذا وكذا، وحديث آخر بنفس الصيغة من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. فهذا الحديث الأخير يذكر أن كل مرة بغراس نخلة، خلاص يبقى له أن يقول ما شاء، وإذا جمع منها 100 حطت عنه خطاياه، وهذا لا يمنع الزيادة
نعم
للحديث الآخر.
ممتاز
صحيح؟
صحيح شيخنا صحيح.
نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، مبحث جميل. نعم
وفي الحديث إذا نستكثر يا رسول الله،
نعم نعم
فهذا لعله خرج مخرج العموم في الزيادة على الأذكار، وأن الفضيلة المخصوصة التي وردت في الحديث إنما تحصل عند تمام العدد، وهذا لا يمنع من الزيادة
الله
عليها
الله، نعم
لأجل يعني الحصول على مزيد من الحسنات.
نعم يبقى إذا أتم العدد كان له هذا الأجر ولا يمنع من الزيادة.
ولا يمنع من الزيادة. ومسألة التنويع في أذكار ما بعد الصلاة كما تفضلت حضرتك، هذا التنويع لعله دليل على أن غيره جائز، لأنه لما نوع
التنويع إلى هذه الأربعة وبينها جائز، ولا يعني عمل خلافها أيضا جائز؟
خلافها جائز، لأنه لما نوع وقد ورد هذا في عدة أحاديث على حسب مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي، فدل على أنه لما نوع مع أكثر من صحابي أن التنويع جائز، وأنه بحسب كل شخص.
لأن التنويع عندنا في ورد في أشياء كثيرة، أنا جمعت فيه رسالة فيما يخص
نعم.
الأذكار والصلوات والعبادات، فلو قلنا بهذا نفتح بابا. فلو قلنا مثلا ورد 11 نوع في مسألة افتتاح الصلاة، فهل له أن يقول نوعا من عنده خلاف هذه الـ11، حتى لو كانت ذكرا من الأذكار أو آية من القرآن، قياسا على أن فيه آية في آخر الأنعام أو فيه ذكر من القرآن ولم يرد هنا.
نحن قضيتنا في العدد لا في نوع الذكر أو جنس الذكر، إنما في العدد نفسه.
نفس القضية، ما نوعه النبي إلى أنواع وأوصى كل واحد ممن سأله أو كذا بنوع، فلا يتقيد فيه بهذا النوع أو لا يتقيد فيه بهذه الصفات الواردة فيه. كأني فهمت أنك تريد أن تجعل هذا أصلا، يعني
أنا أقصد أن
لما
التنويع
نوع.
يدل على
أيوه،
عدم التقييد.
أو التنويع يدل على السعة بين هذه الأمور الواردة.
هذا لا خلاف فيه، يعني طالما أنه قد
صحيح.
ورد في لسان الشرع فإنه فيه سعة أن يقول كما يختار يعني، لكن
نعم.
التنويع هل يدل على التقييد ولا على الحصر؟
نعم،
يعني هذا سؤال.
هذا
إذا
هو
كان يدل على
البحث يعني.
إذا كان يدل على عدم التقييد فالأمر فيه سعة أن يزيد على ذلك، إذا كان يدل على الحصر فهذا يعني يكون دليل حضرتك يعني.
طيب، نخلينا في الأربعة الواردة في أواخر ال في أواخر في الذكر في الصلاة، في آخر الصلاة، فيما بعد الصلاة. لو قلنا إنه ذكر عشرا فحصل الفضيلة الواردة في هذا الحديث، ثم زاد، له أن يزيد إلى أن يصل إلى أقصى عدد هو 33. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة سيكون داخل العدد المسموح، كأنه مثلا زاد عن 10 فوصل 11، زاد عن عنها فوصل 25، أو كان بين ذلك، يعني لم يصل، قصرت همته، كسل نشاطه، فلم يكمل، فهو كان في المسموح، لكن لو زاد على 33. هو هنا
هو
السؤال.
لا شك أن الالتزام بالوارد هو أفضل
نعم.
حتى ولو كان أقل في الصورة مما يظن، إلا أن الالتزام بالوارد هو أفضل. لكن إحنا نتكلم عن كون الزيادة، هل الزيادة بدعة؟ هذا هو المبحث يعني.
نعم. طيب، وهناك مبحث آخر أيضا يتعلق به، هل هذا فيما ورد فيه الفضيلة ولا فيما ورد فيه الطلب؟ يعني لو ورد مثلا من قال كذا فله كذا، ولم يرد فيه زاد أو نقص مثل حديث لا إله إلا الله، لا، هو من قال كذا فله كذا، ففي هذه الحالة لم يطلبه مثلا بعدد
هذا فيه إطلاق،
ولم يقيده بفعل. ها؟
هذا فيه إطلاق غير
أيوه
مقيد بعد.
أيوه أنا أقول بقى من جهة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقول كذا وكذا وكذا وكذا، هم مثلا الأربعة التي معنا، ولم يرد عنه خلاف ذلك. يعني فرق بين ما أثرناه من فعله وما أثرناه من كلامه في فضله. التحبيب في الفضل معناه يعني يفتح الباب للزيادة، بخلاف ما قاله أو فعله فنقول مثله أو نفعل مثله فقط،
نعم.
لم يكن مثلا فيه الترغيب في الإيه؟ في قول هذا وزيادة.
لكن هو مثلا في أذكار الواردة في المناسك قد ورد عنه أشياء عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
ورد عن الصحابة بعده أشياء، فابن عمر كان يقول لبيك والرغباء
صحيح،
إليك
حقا
والعمل،
حقا، ايوه، تعبدا ورقا
تعبدا
والرغباء
ورقا.
اليك والعمل.
فوردت صيغ معينة لم ترد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن الصحابة فهموا أن هذا الموطن فيه سعة أن يقول العبد شيئا ليس به بأس في الشرع، وإن كان الأفضل الالتزام بما ورد على لسانه عليه الصلاة والسلام.
ربما يقال في هذا أمران. الأمر الأول أنهم فعلوه على سمع النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر، فلذلك فهموا السعة، وهذا وارد، قال فمن المكبر ومن الملبي، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم علينا. وأيضا أنهم نوعوا هذا الوجه الثاني، يعني أنهم نوعوا في هذا، فبعضهم قال هذا فعلا والنبي يسمعه، يزيدون وينقصون، وأقرهم على ذلك، فيؤخذ منه إن هو سنة بالإقرار كما هو سنة بالقول والفعل، فيبقى البحث فيه
لكن
ما لم يرد فيه مثل هذا.
هذا يعني احتمال، والأصل الثابت عندنا أنه منسوب إلى الصحابي موقوف عليه، كونه مرفوعا سواء بتقرير أو أنه يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح باسمه، هذا محتمل. لكن الأصل الثابت أنه موقوف عليه، وأنه من كلامه فعله اجتهادا مما فهمه من سعة الشرع في هذه المسألة.
طيب، هذه مسألة. المسألة الأخرى، لو قيل هذا صحابي وقوله حجة عند الجمهور، فكيف يسوى به فعل غيره؟
وهو الحجة، ما هي الحجة هنا؟ الحجة في ما قاله أم في أنه سور الاجتهاد في ذلك؟ يعني عندما نقلد الصحابي
احتمال أنه يأثره، فيحتمل فيه ليس تسويغ الاجتهاد، مع احتمال أنه يأثره، يعني لا يكون اجتهادا منه، إنما يكون نقلا مثلا، وهذا الاحتمال غير وارد في حقنا.
نعم، غير وارد في حقنا، لكن يعني لعل أن بعض العلماء يجيزون مثل ذلك، طالما أن الألفاظ ليس فيها مخالفة شرعية، ويستدلون بأمثال ذلك يعني على أنه يجوز الزيادة في العدد بدليل حديث الله أكثر إذا ما استكثر ما شاء الله الله أكثر، وأن يقال ألفاظ غير واردة يعني.
طب هل ممكن يقال في أنه أن الصحابة فهموا هذا أيضا، فهموا أن الزيادة غير ممنوعة ومسموح بها، وإن قيلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم بين قوسين وقد أقرها في أكثر من موضع؟ يعني مثلا حديث الرفع من الركوع الرجل الذي زاد الذكر،
أيوة، حديث رفع عبد الرفع،
نعم، هذا مثلا فيه زيادة على الذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي علمهم إياه، ومع ذلك لما
وحديث أبو بكر،
نعم،
لما
نعم،
قال
نعم،
سمع الله لمن حمده،
ربنا
لما قال الحمد لله،
نعم، فهل هذا يستدل به؟
أيضا لما قال أبو بكر الحمد لله يحمد الله على تقديم رسول الله له في الصلاة،
نعم، هذه نقطة، يعني أن لا أظن أن الصحابة يفعلونها بشكل فردي أكثر من كونهم فهموا أن الأمر فيه سعة فتنوعوا فيه، فما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وقد أقره جميعه صلى الله عليه وسلم، وما لم يقوله أمام أو ما لم يقال أمامه ولم يصل إليه فهو محمول على السعة في هذا الأمر، وبالتالي فممكن يدخل في هذا أيضا اللا محدودية في الأمر أو عدم الالتزام بما نص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعدد الحالة والقصة.
نعم، ولكن هو يبقى هنا برضو الإشكالان قائمان، أن هذا زمان الوحي، وأن هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صحابي، يبقى الإشكالان موجودان. طبعا هم العلماء في هذا على قولين، منهم من يرى التضييق في هذه المسألة، ومنهم من يرى التوسعة، فهذا وارد يعني، والمالكية ممن يرون التضييق في المسألة، والشافعية ممن يرون التوسعة في المسألة.
جميل.
نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، تفضل شيخ عزت.
نعم شيخ، جزاكم الله. قال رحمه الله مالك عن عمارة ابن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو عمر على مثل قول سعيد بن المسيب في الباقيات الصالحات أكثر أهل العلم قالوا ذلك في تأويل قول الله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وروى ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن نافع بن سرجس مولى بن سباع أنه سأل عبد الله بن عمر عن الباقيات الصالحات فقال لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال ابن جريج وقال عطاء بن أبي رباح مثل ذلك. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس قال هي الأعمال الصالحة، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان مسروق يقول الباقيات الصالحات هن الصلوات وهن الحسنات يذهبن السيئات. وروى معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحب إلي أن أحمل على الجهاد في سبيل الله من بكرة إلى
ولا
الليل
أحمل.
أو أن أحمل.
نعم
نعم،
نعم
بكرة
جزاكم الله
بكرة
خيرا. نعم
من البكور.
نعم يعني من أول النهار إلى الليل. نعم جزاكم الله خيرا شيخ.
قال وجزاكم مثله أكرمكم الله.
نعم يريحك الشيخ عماد.
نعم،
تفضل شيخ عماد.
جزاكم الله خير يا شيخ.
اللهم آمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: وأما قول أبي الدرداء في هذا الباب وقول معاذ بن جبل فيه فهما غاية ونهاية في فضائل الذكر، وقد روي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا يحيى بن يوسف قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو ذر محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زياد المولى بن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وذكر الحديث على ما في الموطأ. قال: وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قال حدثنا سعيد وعبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن طاووس عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكره. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع، ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع. قال أبو عمر: صدر مالك رحمه الله هذا الباب بالأحاديث المرفوعة ليعرف بها الناظر في كتابه ما الذكر، ثم أتبعها بفضائل الذكر، وفضائل الذكر كثيرة جدا لا يحيط بها كتاب، وحسبك أنه أكبر من الصلاة. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. روى إسرائيل عن الثوري عن أبي مالك في قوله: ولذكر الله أكبر، قال: ذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة. ومعنى ذكر الله العبد مأخوذ من النبي عليه الصلاة والسلام حاكيا عن الله تعالى: إن ذكرني وحده، يعني العبد، ذكرته وحدي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وأكرم. ذكر سنيد عن جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر الله إياكم إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه. قال سنيد: وحدثني أبو شميلة عن جابر عن أبي حمزة عن عامر الشعبي عن أبي قرة عن سلمان مثله. قال: وحدثني جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي عبيدة قال: التسبيح والتحميد والتكبير أحب إلى الله عز وجل من عددها دنانير ينفقها العبد في سبيل الله. قال: وحدثنا المسيب عن عوف عن الحسن بن مسعود فذكر معناه. عن الحسن بن مسعود ولا عن الحسن عن ابن مسعود،
العظيم
لأن عوف
كذلك.
هذا، عوف هذا يروي عن الحسن البصري.
يبقى عن ابن مسعود بقى، لكن الحسن بيروي عن ابن مسعود.
لا، روايته عنه مرسلة يعني،
نعم،
وكان
بس
يرسل
رواية
كثيرا
عن عمر
ويدرس.
يعني.
لا، هو يعني إذا كانت روايته عن ابن مسعود مرسلة فروايته يعني أشد إرسالا إذا كانت عن عمر، لكن هو سمع
يعني ابن مسعود
سموة
توفي 32 هجري.
32، نعم، مع أبي ذر رضي الله عنه.
نعم.
فهو الحسن البصري يروي عن سمرة بن جندب
نعم.
حديث العقيقة،
نعم.
وقال سمعته يعني،
نعم.
وكان الحسن عنده
ورأى
إشكالية في
أنس.
مسألة التحديث. نعم،
صحيح.
ما تقول شيخ؟
ورأى أنس.
نعم، هو كان مع أنس يعني، حديث لما قال اصبروا، لما قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كان فيه ذكر الحسن البصري، وكان
هو
الحسن
أمر
يقول،
الحجاج.
نعم، في أمر الحجاج، وكان الحسن يقول يعني أن أنس نسي شيئا في الحديث، فهو رأى أنس وجالس أنس.
نعم.
لكن الحسن البصري عنده حاجة لعله يعني قل أن نجدها، أنه كان يرسل كثيرا ويدلس، وحتى التحديث لما يقول حدثنا فلان فإنه يقصد أنه حدث قومه
أهل بلده.
أهل بلده، لما قال خطبنا عتبة بن غزوان، عتبة بن غزوان رضي الله عنه هو الذي اختط البصرة،
نعم،
فقال خطبنا عتبة بن غزوان وهو لم يحضر هذا، يعني خاطب أهل بلده.
خطب أهل البلد.
نعم، فطبعا الإنسان يحترس عند ذكر التحديث من قبل الحسن رحمة الله
نعم.
عليه.
آمين.
قال وحدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن بشر بن عاصم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الله بالغداة والعشي خير من حطم السيوف في سبيل الله وإعطاء المال سخاء. قال وذكر مالك في هذا الباب حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قوله لقد رأيت 34 ملكا يبتذرونها أيهم يكتبها أولا. قال فيه من الفقه أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، لا يقول سمع الله لمن حمده. وقد أوضحنا اختلاف العلماء في هذا المعنى فيما تقدم من هذا الكتاب. وفيه
ولو
أن
كان
الذكر
الكلام بالرأي يعني لقلت إني وإعطاء المال صح لتوافق خير من حطم السيوف.
لعلها كما تفضلت حضرتك، لأن هو هذا موافق السياق. نعم، وإعطاء المال صح.
نعم.
جزاكم الله خيرا وبركاته.
جزاكم.
قال وفيه أن الذكر كله بالتحميد والتهليل والتكبير وسائر التمجيد لله تعالى ليس بكلام تفسد به الصلاة، وكيف يفسدها وكيف يفسدها رفع الصوت به أو لم يرفع، وهو مندوب إليه فيها، كما لا يجوز لأحد أن يتكلم بكلام الناس وإن لم يرفع صوته به، فكذلك لا يضره رفع الصوت بالذكر. يدلك على هذا حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التهليل والتكبير وقراءة القرآن، فأطلق أنواع الذكر في الصلاة. ولهذا قلنا إن المأموم إذا رفع صوته بربنا لك الحمد لا يضره ذلك، وقد خالفنا في ذلك بعض المتأخرين من أصحابنا دون دليل ولا برهان، والله المستعان. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا هشام بن عبد الملك الطالسي قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط قال حدثنا أبي إياد بن لقيط عن عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل ونحن في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال فرفع المسلمون رؤوسهم واستنكروا الرجل وقالوا يعني في أنفسهم من هذا الذي يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هذا العالي الصوت؟ فقيل هذا رسول الله. فقال والله لقد رأيت كلاما يصعد إلى السماء حتى فتحت له فدخل فيها. وهذا في معنى حديث مالك وفيه الحجة لما وصفنا وبالله التوفيق.
ويبقى أنه لم يرد الحديث برضو اللي هو فيه
صفة الرحمة
ألا إن كلكم مناج ربه
أربعوا لأنفسكم يعني
لا في لما كشف صلى الله عليه وسلم السترة في الاعتكاف وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة أو قال في الصلاة. فهذا يدل لقول من قال إن المأموم إذا رفع صوته بربنا لك الحمد يعني ينكر عليه.
واستنكار الصحابة على ما فعله دليل في هذا، لأنهم يعلمون أن الرافع صوته ينكر عليه، وإنما لعله سكت النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من فضل هذه الكلمة.
نعم. يعني مجرد استنكار الصحابة دليل على استقرار الإنكار عندهم في هذا،
أنهم تعلموا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. نعم، زي حديث البائل كده الذي بال في المسجد.
نعم نعم
نعم نعم.
وحديث مزمور الشيطان في بيت رسول الله.
أيوه نعم.
يعني هذا دليل أن أبا بكر يعلم أن هذا ينسب إلى الشيطان، مزمور الشيطان، لكن أراد أن يحسن توجيهه إلى تمام الأمر يعني.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب، قال باب ما جاء في الدعاء ذكر فيه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. قال فذكرنا كثيرا من طرق هذا الحديث في التمهيد، وذكرنا أنه عند مالك أيضا عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناه عندنا أن كل نبي قد أعطي أمنية يتمنى بها وسؤالا يسأله ويدعو فيه على نحو هذا الوجه فيعطاه. لا وجه لهذا الحديث عندي غير هذا، لأنه معلوم أن لكل نبي دعوات مستجابات، ولغير الأنبياء أيضا دعوات مستجابات، وما كاد أحد من أهل الإيمان ولا من المظلومين من كان يخلو من إجابة دعوته إذا شاء ربه. قال الله عز وجل فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وقال صلى الله عليه وسلم ما من داع إلا كان بين أحد ثلاث، إما يستجاب له فيما دعا به، وإما يدخر له مثله، وإما أن يكفر عنه. وقال دعوات المظلوم لا ترد ولو كانت من كافر. وقال في الساعة التي في يوم الجمعة إنه لا يسأل فيها عبد ربه شيئا إلا أعطاه. وقال في الدعاء بين الأذان والإقامة عند الصف في سبيل الله عند نزول الغيث إنها أوقات يرجى فيها إجابة الدعاء. وهذا المعنى كثير جدا، ولذلك ذهبنا في تأويل حديث هذا الباب إلى ما وصفنا. ومحال أن لا يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء يجاب من دعائه إلا في دعوة واحدة، هذا ما لا يظنه ذو لب إن شاء الله. قال حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي قد سأل سؤالا، إن كل نبي قد سأل سؤالا، أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة، دعوة، إن لكل نبي دعوة قد دعا بها يستجاب فيها، فاقتبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي هذا الحديث إثبات الشفاعة، هو ركن من أركان اعتقاد أهل السنة، وهم مجمعون أن تأويل قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، المقام المحمود هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في المذنبين من أمته. ولا أعلم في هذا مخالفا إلا شيئا رويته عن مجاهد ذكرته في التمهيد، وقد روي عنه خلافه على ما عليه الجماعة فصار إجماعا منهم والحمد لله.
مجاهد ده اللي هو حديث يجلسه معه على العرش؟
لا أدري أيقصد هذا الحديث أم ماذا؟
نعم.
قال وقد ذكرت في التمهيد كثيرا من أقاويل الصحابة والتابعين بذلك، وذكرت من أحاديث الشفاعة ما فيه الكفاية، والأحاديث فيه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحاح ثابتة. وذكرنا أيضا في التمهيد حديث ابن عمر وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. وقال جابر من لم يكن من أهل الكبائر فما له والشفاعة. وقال ابن عمر ما زلنا نمسك على الاستغفار لأهل الكبائر حتى نزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد، وهذا الأصل الذي ينازعنا فيه أهل البدع والنكبة التي عول أهل العلم والسنة والحق عليها. والنكتة ولا
ماذا؟ هي معطوفة على الأصل مش كده؟ وهذا
على الأصل
الذي
النكتة
فيه أهل البدع والنكتة التي، والله أعلم يعني.
والنكتة التي عول أهل العلم والسنة والحق عليها. وفي هذا الباب أو في هذا الباب والحمد لله، نعم، في هذا الباب والحمد لله الموفق لهم إلى الصواب. وما حديث عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
آمين.
قال فقد أسندناه من طرق في التمهيد. وأما قوله فالق الإصباح فمعنه فالق الصبح عن النهار كما يفلق الحب عن النوى عن النبات، والفلق أو والفلق فلق الصبح. وقوله جاعل الليل سكنا قول الله عز وجل لتسكنوا فيه، وقوله والشمس والقمر حسبانا فروي عن عكرمة وقتادة وضحاك أنهم قالوا يدوران في حساب يجريان فيه إلى غايته. وقال مجاهد وكمثل قوله تعالى كل وكمثل قوله تعالى كل في فلك يسبحون، ومثل قوله الشمس والقمر بحسبان قال كحسبان الرحى. وقال أبو مالك عليهما حساب وآجال كآجال الناس فإذا جاء أجلهما هلك. وقال أهل العربية حسبان بمعنى حساب، أي جعلهما يجريان بحساب معلوم. قالوا وقد يجمع حسبان، وقد يكون حسبان جمع حساب مثل شهاب وشهبان. وأما قوله اقض عني الدين فمعناه ديون الناس، ويدخل مع ذلك مال الله عليه من فرض أن يعينه على ذلك كله. وقال صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. وروي عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه كان يستعيذ بالله من غالبة الدين وغالبة الرجال، وهذا الأظهر فيه من دين بني آدم. لكن
ويذكر
صلى
فيه
الله عليه وسلم
حديث فإلي وعلي.
من ترك مالا او ضياعا الي او علي. نعم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المأثم والمغرب، ويستعيذ بالله من الفقر والفاقة والذلة، وكان يدعو الله: إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما قوله اغنني من الفقر مع قوله عليه السلام: اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ولا تجعلني جبارا شقيا، فإن هذا الفقر هو الذي لا يدرك معه القوة والكفاف ولا يستقر معه في النفس غنى، لأن الغنى عنده صلى الله عليه وسلم غنى النفس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وقد جعله الله عز وجل غنيا وعدده عليه فيما عدده من نعمة، فقال: ووجدك عائلا فأغنى. ولم يكن غناه صلى الله عليه وسلم أكثر من إيجاد قوت سنة لنفسه وعياله، وكان الغنى كله في قلبه ثقة بربه وسكونا إلى أن الرزق مقسوم يأتيه منه ما قدر له. لكن لم يكن غناه أكثر من إيجاد قوت سنة يعني تعرضه
نعم،
أشياء كثيرة،
يعني فيما يكتفي به يعني.
لا يعني إنما حاز كثيرا من المال، وكان قد أعطى صفوان بن أمية بعد الفتح أعطاه غنما بين جبلين،
لكن لا
وقالوا
يمسكه.
يا قوم. نعم، هو كان لا يمسكه، لكن كان في يده، كان في ملكه، فكيف يقال أنه لم يكن غناه أكثر من إيجاد قوت سنة لنفسه وعياله؟
يعني وجوده عنده، لكن هو يعني لا يمر عليه اليوم حتى ينفق ما عنده، ولا يمسك لنفسه إلا قوت سنة، وأيضا يحتاج قبل أن تمضي السنة من كثرة جوده.
نعم.
حتى قالوا يعني قوت سنة هذا فيما كان يكفيهم أجمعين، ولا لكل واحدة، لكن الوقائع إنه ما كان يكفيه.
هو هنا ابن عبد البر يثبت، يعني يجمع بين حديث اغنني من الفقر
أيوة،
واللهم احيني مسكين،
وأحيني مسكين. نعم،
فيريد ان يقول ان الغنى هنا لم يزد الى حد الغنى اللي هو المتعارف عليه اللي هو كثرة المال، لان
نعم
اكثر ما ورد عنه امساك قوت سنة
نعم
حتى يوفق بين الحديثين.
نعم
لكن لا، هو وصل في يده أن حيز له الكثير من المال عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
لكن لم يكن يمسكه.
صحيح، وإنما يوصف الإنسان بما يكون من حاله في معظم الوقت.
نعم. قال وكذلك قال عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن مسعود: يا عبد الله لا يكثر همك ما يقدر يكن وما يقدر يأتيك. وقال: إن روح القدس نفث في روعي. هكذا،
اي نعم صحيح،
ليس روعي يعني.
نعم،
إن روح القدس نفث في روعي، فقال: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فغنى النفس يعين على هذا كله، وغنى المؤمن الكفاية. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ولم يرد بهم إلا الذي هو أفضل لهم. وقال: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وقال أبو حازم: إذا كان ما يكفيك لا يغنيك، فليس في الدنيا شيء يغنيك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فقر مسرف وغنى مطغن. وفي هذا دليل بين أن الغنى والفقر طرفان وغايتان مذمومتان. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. والكلام في هذا يتسع جدا، والآثار فيه كثيرة، وربما كان في ظواهر أكثرها تعارض، وعلى هذا التخريج تتقارب معانيها. وقد أوضحنا
ما
هذا
مدخل
المعنى
الحديث اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر؟
له بقية يعني.
لما قال المأسم والمغرم.
نعم، هو يعني أورد طرف الحديث ولم يقل بقيته استغناء بمعرفته يعني.
نعم،
وقد أوضحنا هذا المعنى في الفقه والغنى بالآثار المرفوعة والمروية فيها عن علماء السلف في تفضيل الغنى وحمد الفقه في كتاب بيان العلم على ما فيه كفاية لمن تدبره، وليس في قول الله تعالى ذكره حاكيا عن موسى صلى الله عليه وسلم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير تفضيل الغنى على الفقر، لأن جميع خلقه يفتقرون إلى رحمته ولا غنى لهم عن رزقه، فمن أعطاه الله الكفاية فقد تمت له منه العناية، ومن أتاه الله من رزقه سعة فواجب شكره عليه وحمده، كما يجب الصبر على من امتحن بالقلة والفقر، لأن الفرائض وحقوق المال ونوافل الخير تتوجه إلى ذي الغنى، ومؤنة ذلك ساقطة عن الفقير، والقيام بها فضل عظيم، والصبر على الفقر والرضا به ثواب جسيم. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد قال الحكماء خير الأمور أوساطها، فالزيادة الكثيرة على القوت والكفاية ذميمة ولا تؤمن فتنتها، والتقصير عن الكفاف محنة وبلية لا يأمن صاحبها فتنتها أيضا، ولا سيما صاحب العيال. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، فقال جهد البلاء كثرة العيال وقلة المال. وأما قوله وأمتعني بسمعي وبصري، فالسمع والبصر من نعم الله العظام على عبده وعلى جميع خلقه، ونعم الله واجب استدامتها بالشكر والدعاء والحمد والثناء. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم ما يعارض هذا ظاهره وليس لمعارض له، وهو قوله عليه الصلاة والسلام حاكيا عن ربه إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم يكن له جزاء إلا الجنة. وهذا من العزاء والحض على الصبر عند البلاء. وقال مطرف بن الشخير لأن أعافى وأشكر أحب إلي من أن أبتلى وأصبر، وفي الاقتناع بالصبر قوة على كثير من أعمال البر، منها تلاوة القرآن في المصحف وما لا يحصى لمن زينه الله بالتقوى، وفي السمع مثل ذلك من التنعم بسماع الذكر وسماع ما يسر. وقوله وقوني وقوتي في سبيلك، فإنه يروى وقوني في سبيلك ويروى وقوتي، وهو الأكثر عند الرواة، ومعناه القوة على العمل بطاعتك والشكر لنعمتك.
الثالثة وقوتي.
وقوتي طب الأولى.
الأولى احنا قلنا الأولى كما هي الرواية.
أي نعم.
وقوتي في سبيلك.
وقوتي وقوني هي بس روايتان.
وقوتي وقوني. نعم.
يعني طب ما وجه قوله ويروى في السطر الثاني؟
يعني قصده فإنه يروى وقوني في سبيلك ويروى وقوتي.
نعم.
تفسير للرواية.
نعم.
قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل الله العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. والغنى عنده من العافية لأنها اسم جامع لكل خير، والدعاء رأس العبادة، والله يحب أن يسأل، وقد أمر أن يسأل من فضله لقوله عز وجل واسأل الله من فضله. نقف نكمل.
نعم نعم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.